كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الحديث الرابع، وهو في باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. ثم قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وبنحوه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه زاد النبي صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم، زاد النبي صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم. وكما تعودنا في أي حديث نشرحه فإننا نشرحه على أربعة عناصر: أولا نأخذ ترجمة لراوي الحديث، ثم نأخذ من خرج هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم عن شرح ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك نأخذ الفوائد من هذا الحديث. عندنا في هذا الحديث راويان، الأول هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والثاني هو أبو أيوب الأنصاري. أما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقد تقدمت ترجمته في الحديث الأول، فلا نعيد الترجمة مرة أخرى. وأما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فهو خالد، اسمه خالد ابن زيد الأنصاري الخزرجي البخاري، هو خالد ابن زيد الأنصاري الخزرجي عفوا النجاري، غلبت عليه كنيته، يعني هو معروف بأنه أبو أيوب الأنصاري. وأما اسمه فهو خالد ابن زيد، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، بل أنه كثير الغزو، وشهد العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، أول بيت نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت من؟ أبو أيوب الأنصاري. حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وبنى بيوته، ثم بعد ذلك ارتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوته. لكن وهذه في فضيلة لأبي أيوب الأنصاري أنه نزل عنده ضيفا، وسر لا شك بذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي أيوب الأنصاري وبين مصعد بن عمير، وأبو أيوب الأنصاري شهد غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات ولازم الغزو، حتى قيل عن أبي أيوب الأنصاري أنه إذا لم يوجد في غزوة فهو في غزوة أخرى، إذا فقد في غزوة فهو لا شك أنه في غزوة أخرى من كثرة ما يغزو رضي الله عنه وأرضاه. حتى جاءت أيام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم غزا الروم مع ابن معاوية وهو يزيد بن معاوية غزوة القسطنطينية، فتوفي فيها ودفن رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القسطنطينية سنة 51، وقيل سنة 52 أو 52. المحور الثاني وهو تخريج الحديث، هذا الحديث أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم كما هو شرحنا لهذا الكتاب، وأخرجه أيضا البخاري. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فقد أخرجه مسلم وأخرجه البخاري وأخرجه النسائي. المحور الثالث، إذا أردنا نتكلم عن ألفاظ هذا الحديث، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعرابي، المقصود بالأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية. فالفرق بين الأعرابي وبين غيره أن الأعرابي هو الذي يسكن في البادية، وأما من سكن العمران فلا يطلق عليه في اللغة أنه من أهل البادية أو أنه بدوي أو أنه أعرابي. وأعرابي نسبة إلى الأعراب، نسبة إلى الأعراب، معروف في النسب وهو باب من أبواب الصرف أنه ينسب إلى المفرد، أنه ينسب إلى المفرد. فتقول مثلا في مكة تقول ماذا؟ مكي. في مصر ماذا تقول؟ مصري، وهكذا. لكن لا ينسب في البداية، لا ينسب إلا إلى المفرد، أما الجمع فلا ينسب له ابتداء. الأعرابي نسب إلى ماذا؟ إلى الأعراب، جمع أو ليس بجمع؟ طيب لماذا نسب إلى الجمع ولم ينسب إلى المفرد؟ طيب إذا أردنا أن نعرف المفرد ماذا نقول؟ عرب، عرب، واضح؟ إذا نسبنا إليه ماذا نقول؟ عربي، نقول عربي. وهكذا لو قلنا عربي ألا يلتبس المعنى مع العربي؟ لأن العربي هو من يسكن الحاضرة والبادية، لأن العربي هو من يسكن الحاضرة والبادية، ولذلك نسب إلى الجمع ولم ينسب إلى واحد، وقيل أعرابي، وقيل أعرابي نسبة إلى الأعراب، نسبة إلى العرب. قوله في زيادة عند أبي داود وتصل الرحم، وتصل الرحم، والرحم من الرحمة، والمقصود بها الإحسان إلى الأقارب. وصلة الرحم تكون بماذا؟ ها؟ بماذا؟ تكون بالزيارة، هذا شيء، وأيضا بالمال، صدقة، ونحو ذلك من الأمور المعروفة فيها وجوه الإحسان، فيها وجوه الإحسان. نأتي المحور الرابع في هذا الحديث وهو فوائد هذا الحديث. إذا أردنا أن نتكلم عن فوائد هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء هذا الأعرابي وقال له دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى عدة أعمال، وقال له تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الرجل ماذا قال بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
إذا كان كده لا لا قبل شو ولى؟
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. جاء في رواية عند أبي داود عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد خصلة أخرى وقال وتصل الرحم. أرشد الرجل في بداية الأمر إلى أركان الإسلام، أرشده إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا فيها الشهادتان، وأرشده إلى الصلاة، وأرشده إلى الزكاة، وأرشده إلى صوم رمضان. ماذا بقي؟ بقي الحج. وأرشده في رواية أخرى إلى ماذا؟ إلى صلة الرحم، إلى صلة الرحم. إذا نقول أول فائدة في هذا الحديث، نقول هذا الحديث فيه بيان أهمية أركان الإسلام الخمسة، فيه بيان أهمية أركان الإسلام الخمسة وأنها موجبة لدخول الجنة، أركان الإسلام الخمسة وأنها موجبة لدخول الجنة، أنها موجبة لدخول الجنة. طيب فإن قيل لماذا لم يذكر الحج هنا؟ يجاب هنا كما أجيب في الدرس الماضي، لماذا لم يذكر الحج؟ ها؟ هذا جواب، أنه لم يفرض، أنه أن هذا الحديث جاء أو وردت هذه الحادثة قبل أن يفرض الحج. ها؟ أنه علم أن هذا الرجل لا يستطيع الحج فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الحج. وأيضا من الأجوبة أن يقال أنه ربما هذا الرجل قد حج، قد حج وأسقط فرضه، والحج إنما يكون مرة، فلما أسقط فرضه لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن الأجوبة أيضا يقال أن أنه حذف اختصارا من الرواة، حذف اختصارا من الرواة، فيجاب كما أجيب عن هذا الفرض في الأحاديث السابقة. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل بعدما عدد له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ماذا قال الرجل؟ والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أليس هذا حكما لهذا الرجل أنه من أهل الجنة؟ أقول بلى، أقول بلى. هذا فيه إشكال، هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أنه من أهل الجنة؟ هذا فيه إشكال. قيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل سيوفي بما التزم به وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقيل حلا لهذا الإشكال، قيل أن هناك محذوف، أن هناك محذوف، والتقدير أن هذا من سر وأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن وفى بما التزم به، فلينظر إلى هذا إن وفى بما التزم به، يعني أنه إذا لم يوفي بما التزم به فإنه ليس من أهل الجنة. الفائدة الثالثة في هذا الحديث، حديث الباب، فيها ذكر صلة الرحم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع أركان الإسلام صلة الرحم، وهذا يبين أن هذه العبادة عبادة عظيمة. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها لهذا الرجل من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل رحمه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق حاله. وهذا معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتية، حينما يأتيه الرجل ويسأله عن شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ما هو أفضل لحاله. جاءه رجل وسأله عن أفضل الأعمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل قال أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ردد مرارا 3 مرات لا تغضب. يأتيه رجل آخر يسأله عن أفضل الأعمال فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة على وقتها. يأتيه رجل آخر ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيرشده النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلى أن يقول له المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يأتيه آخر ويسأله عن أفضل الأعمال فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله. فقال أهل العلم أن اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لأحوال السائلين، فيجيبه على حاله وما يوافق حاله فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي يهمنا أيضا من هذا الحديث، غير أننا نعرف أنه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق حاله، إلا أننا نعرف أن هذا الحديث أفادنا إلى عظم أجر صلة الرحم. وصلة الرحم سوف يأتي الحديث عنها في بابها بإذن الله تعالى، إلا أننا نلمح الماحة سريعة لهذه العبادة العظيمة. صلة الرحم من أعظم العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كثير من الناس ربما يلتمس الرزق، لكن التماس كثير من الناس في الرزق إنما التماس في أشياء محسوسة، التماس في واسطات، التماس في تقديم على أمور وأوراق، وهذا كله مطلوب، هذا كله مطلوب لا ينكر. لكن دائما وغالب الناس ينسى الأمور المعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن صلة الرحم من الأمور التي تبسط الرزق. وتجد من الناس من ربما كابد وسافر وبدأ يجمع أشياء كثيرة من أجل أن يحصل وظيفة وأمر معين، وهذا لا بأس به، لكنه ينسى الأمور المعنوية. تجده في صلة الرحم من أضعف الناس، تجده مثلا في الاستغفار وهو من أسباب بسط الرزق من أضعف الناس، تجده في أمور كثيرة من أمور المعنوية من أضعف الناس. التاجر أيضا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر معنوي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كثير من الناس ربما يشتكي قلة البركة فيما يكتسبه، لكن تجده كذابا في بيعه، تجده أيضا يحلف كذبا في بيعه. ولذلك هو تجد أنه يشتري وصفقات وخارجية وداخلية، وربما ماكس وكاسر في أشياء كثيرة، لكنه إذا رأيته في الأمور المعنوية تجده من أضعف الناس، من أضعف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، تمشي السلعة، ممحقة للبركة. وتجد التاجر كل سلعة يحلف عليها وما يعلم أن هذا الحلف يمحق البركة، ثم تجده يكابد ويسارع في الأمور الحسية لكنه في الأمور المعنوية من أضعف الناس. صلة الرحم من تلك الأمور العظيمة، حتى أن صلة الرحم تكون وتقابل الإنسان على الصراط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن صلة الرحم والأمانة، كما جاء في صحيح البخاري ويأتينا هذا في بابه بإذن الله تعالى، صلة الرحم والأمانة تنصبان على الصراط، تنصبان على الصراط. تأمل حينما يجي الناس على الصراط ويتفاوت الناس في مسيرهم على هذا الصراط، منهم من يمر كالبرق كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يركض ركضة، ومنهم من يمشي مشية، ومنهم من يزحف زحفة، وعلى هذا الصراط كلاليب وحسكة وهي نوع من الشوك، تخطف الناس بأعمالهم، على حسب أعمالهم يسارعون على هذا الصراط. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حتى في يوم القيامة، حتى على عرصات يوم القيامة، على هذا الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي جنبتي الصراط صلة الرحم والأمانة. يقول ابن حجر رحمه الله: مبينا لماذا اختيرت صلة الرحم والأمانة في ذلك الموضوع، يقول إما أن تشهداني لصاحبها وإما أن تشهداني على صاحبها. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلة للرحم. فإن قيل ما هو ضابط صلة الرحم، الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في صلة الرحم، وجمع من الفقهاء وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يوصل في رحمه إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع فما دون هو الذي له حق الصلة، صلة الرحم. ولا شك أن الإنسان كلما كان رحمه أقرب كلما كانت صلته أوكد. فصلة الأب مثلا حينما يكون في بيت آخر تختلف عن صلة العم، صلة العم تختلف عن صلة مثلا الخال من الرضاعة والعم من الرضاعة. كلما كان الأقرب كلما كان صلته أوجب وأوكد. فإن قيل ما هو حد الزيارة، نقول يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فليس من المعقول أن الإنسان يمكث مع هو ويمكث هو وأبوه في بلدة واحدة ثم هو يمكث ثلاثة أيام لا يرى الأب، كل واحد في بيت ثم لا يزور أبوه، هذا لا يزور أباه، هذا لا شك أن هذا من الخطأ البين، وهذا خلاف الصلة المعروفة في عرف الناس. كذلك ليس من المعقول أن لا يصل عمه في الأسبوع مثلا لو مرة واحدة. والصلة كما تقدم معنا في شرح ألفاظ الحديث أنها تكون في أنواع متعددة. نأخذ الحديث الذي يليه وهو الحديث الخامس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، هذا رجل اسمه النعمان بن قوقل. طبعا القوقل هذه كما سيأتي في شرح ألفاظ الحديث ليس اسمه. قال هذا الرجل النعمان: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية قال الرجل: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. نأخذ هذا الحديث بمحاوره الأربعة. أولا نقول المحور الأول ترجمة راوي الحديث وهو جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، هو أبوه صحابيان جليلان من كبار الصحابة ومن مشاهير الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزواته. جابر بن عبد الله من المكثرين لرواية الحديث، من المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أبوه اسمه عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام كان من الذين يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم دوما، شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة أحد. هذا أبوه عبد الله بن حرام. لم يغزو جابر مع أبيه، لأن جابر كان له ثمان أخوات، كان له ثمان أخوات، وكان أبوه يرفض أن يذهب جابر معه لغزوة بدر وغزوة أحد من أجل أن يمكث ماذا؟ أين؟ مع أخواته في خدمتهم، لأن أهله يحتاجونه ويضطرون إليه فيرفض. وكانت نفس جابر تتوق توقا عظيما لهذا الغزو. لما مات عبد الله بن حرام في غزوة أحد وهو صاحب المقولة المشهورة، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عبد الله بن حرام: بخن بخن، وهذه كلمة تقولها العرب لتعظيم الشيء. ثم أخرج ثمرات كنا في قرنه وقال: لئن أنا بقيت إلى أن أكل هذه الثمرات إنها الحياة طويلة. ثم ألقى الثمرات وقاتل حتى قتل. لما قتل عبد الله بن حرام في غزوة أحد لم يرى جابر بن عبد الله متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات، حتى أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. وقال: لم أشهد بدرا، يقول جابر، لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. كان له جابر بن عبد الله له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس فيها الحديث والعلم، وكف بصره، أعمي في آخر عمره، ومات في المدينة سنة 74 رضي الله عنه وأرضاه. له جابر له حديث مشهور، تذكرون هذا الحديث؟ صفة الحج بارك الله فيك، ويعد هذا منسكا لمن أراد الحج، ورواه مسلم وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في بابه، رواه مسلم ولم يروه البخاري، ويعد منسكا ويسمى منسك جابر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، حتى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لما نأتي لتخريج هذا الحديث نجد أن هذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري فلم يروي البخاري. نأتي إلى المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث. النعمان بن قوقل هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. من هو النعمان بن قوقل؟ هو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم. وأما قوقل فهو لقب لقب به جده، لقب لقب به جده. هذا الرجل نعمان بن قوقل كانت له قصة غريبة رواها البغوي في السنة في باب الصحابة كتابه شرح السنة. يقول النعمان بن قوقل أن يقول البغوي عن النعمان بن قوقل أنه قال يوم أحد، أنه قال يوم أحد أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي الجنة. وكان رجل أعرج فأقسم على الله عز وجل، وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فأقسم على الله في غزوة أحد، ومن شاهد غزوة أحد وكان فيه عرجة، فقال أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي الجنة. فاستشهد ذلك اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة. من ألفاظ هذا الحديث أنه قال في هذا الحديث وحرمت الحرام وأحللت الحلال. ما معنى حرمت الحرام وأحللت الحلال؟ أنه لم يأتي الحرام. طيب لو أن شخصا أتى الحرام لكنه اعتقد أن هذا محرم، أليس حرم الحرام؟ حرم الحرام. نقول قوله حرمت الحرام ليس فقط أنه انتفى عن المحرمات وكف عن المحرمات، أيضا لا بد أن يعتقد حرمة المحرمات. فلو أن إنسانا ساهم في مساهمة ربوية على سبيل المثال واعتقد جوازها، واعتقد جوازها ولم يأتها وهي ربوية 100%، ولكنه قال هي جائزة وهو يعلم أنها محرمة، هذا هل هو حرم الحرام؟ لم يحرم الحرام لأنه يقول أنها تجوز. ماذا يعتقد؟ هو يعتقد الجواز مع أنه لم يأتي هذه المساهمة، لكن المقصود بحرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه مع فعله، اعتقدت تحريمه مع فعله، وأحللت الحلال اعتقدت حله. وهذا مهم جدا في هذا اللفظ، لا بد من الاعتقاد، لأن الإنسان لو كف عن المحرم ولم يعتقد أنه محرم لم يفي ذلك، بل ربما لو اعتقد جواز شيء محرم بالكتاب أو بالسنة مما تبين دليله وتبين له أيضا هو دليله وقال هو جائز، مع ذلك قال هو جائز، لا شك أن هذا مما أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، لا شك أن هذا نوع من أنواع الشرك. ما وجه الشرك هنا؟ أنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل. المحور الرابع في هذا الحديث وهو من فوائد هذا الحديث، نقول هذا الحديث فيه دلالة كالحديث السابق أن من أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات أن هذا سبب كاف لدخول الجنة، لكن لا بد أن يأتي بالواجبات على وجهها الصحيح وينتهي عن المحرمات جملة وتفصيلا، أن هذا سبب في دخول الجنة. لأن الرجل في هذا الحديث وفي الحديث السابق الرجال الذين مروا معنا في درسنا اليوم وفي الدرس السابق كل واحد ماذا يقول؟ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سر وأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وفي الحديث السابق قال أفلح وابي صدق دخل الجنة إن صدق، وفي هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل قال لما قال أدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا يدل على أن من فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات أن هذا سبب في كاف في دخول الجنة، إلا أنه كما قال القرطبي رحمه الله بالمفهم وقال غيره من أهل العلم، إلا أن لا يعد لا ليس معنى هذا أن ترك السنن والمستحبات أن هذا من الأمر الهين، بل كان السلف رحمهم الله وكان أهل العلم وكان القضاة سابقا يردون شهادة من لا يحافظ على السنن، من لا يصلي السنن، ولا شك أن هذا نقص في إيمانه، ولا شك أن هذا قدح فيه. كما أنا أتكلم عن
طبع السلف رحمه الله كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد أن هذا قبح فيه في دينه وأن هذا نقص في إيمانه وأنها ترد شهادته وإلى غير ذلك من الأمور التي كانوا يعتبرونها. ولذلك القرطبي رحمه الله نافح عن هذا القول منافحة شديدة وقال ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى السنن، وإنما معنى هذا أن هؤلاء رجال جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حديثي عهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يثقل عليهم وأخبرهم بالأركان، ثم لما يتمكن الإمام من قلوبهم يعلمهم بالسنن والمستحبات. إلا أن نقول الحديث على ظاهره، وأن الإنسان إذا جاء بالواجبات على أتم الإيتاء وجاء واكتفى على المحرمات بأتم الانتهاء أن هذا ماذا؟ أن هذا كاف لدخول الجنة برحمة الله عز وجل، لا شك برحمة الله عز وجل. الفائدة الثانية في حديث الباب أن نقول فيها دلالة على عظم التمسك بالفرائض. ماذا قال الرجل؟ أحللت الحلال وحرمت حرام، وأنه جاء بالواجبات، جاء بهذه الأركان فقط، أنه جاء بالواجبات وأحل الحلال وحرم الحرام. هذا فيه دلالة على عظم التمسك بالفرائض، وأن أول ما يتمسك به العبد ويحافظ عليه ماذا؟ الفرائض، وينتهي عن المحرمات. ومن هذا نعرف عدم فقه بعض الناس، ومن هذا نعرف عدم فقه بعض الناس. من الناس من ربما يحافظ على السنن ويترك الواجبات الفرائض. ولذلك من القواعد المعروفة ومن فقه العبادة أن يبدأ الإنسان بما أوجبه الله عز وجل وينتهي عما حرمه الله عز وجل. يعني من ضعف الفقه ومن نقص الفقه أن تجد الإنسان يحرص تمام الحرص على الذكر ثم تجده لا يتوانى عن الغيبة. هل هذا حرم الحرام؟ لا شك أنه اعتقد حرمة الشيء، لكن هل هو كف عن هذا المحرم؟ لا شك أن هذا من نقص الفقه. تجده حريص تمام الحرص على الذكر ثم لا تجده لا يتوانى عن الغيبة أو لا يتوانى عن الكذب. أيهما أعظم أجرا؟ أن تنتهي عن الغيبة والكذب أو أن تأتي بالذكر؟ لا شك أن تنتهي عن الغيبة وتنتهي عن الكذب، وهذا من نقص الفقه. ولهذا من نقص الفقه فليتنبه لهذا. ولذلك يقول العلماء التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، ما معنى التخلية قبل التحلية؟ يعني تتخلى من المحرمات قبل أن تتحلى بالسنن. يعني من فقه الأولويات أن تتخلى عن المحرمات قبل أن تتحلى بالسنن. ولذلك يشبه بعض العلماء تشبيه جيد ويقول ما رأيكم لو أن رجلا عليه ثوب متسخ، عليه ثوب متسخ، ثم جاء بهذا الطيب وطيب هذا الثوب، أيهما أولى، أن يغسل الثوب أو يطيبه؟ يغسل الثوب. فتصور أن هذه الأوساخ هي محرمات التي تلبس بها، وأن هذا الطيب هي المستحبات التي أراد أن يتطيب بها. ولذلك يقولون التخلية يعني خل هذا الثوب من هذه الأوساخ قبل أن تحليه. وكذلك النفس خلها من المحرمات قبل أن تحليها بالسنن. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يحافظ على الذكر ويحافظ على السنن لأن عنده محرم من المحرمات، لا، وإنما نقول احرص تمام الحرص على أن تتخلى من المحرمات وبادر لهذه وسد الحيل واجتهد في ذلك أن تتخلى من المحرمات قبل أن تتحلى بسنن وغير ذلك. فاجتهد في الأمرين، اجتهد في الأمرين. ومن هذا أيضا نعرف أن من نقص الفقه حينما تجد الإنسان يحافظ تمام الحفاظ على مثلا على سبيل المثال قيام الليل، ثم تجده في صلاة الظهر من المفرطين. أيهما أعظم، قيام الليل كله أو صلاة الظهر؟ أيهما أعظم أجرا؟ صلاة الظهر لا شك. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله عز وجل أوجبها عليك، ولو لم يكن هذا من المؤكد عند الله عز وجل ما أوجبها عليك. وهذا الأمر مستحب، وليس هذا تقريرا من شأن الأمر المستحب، لكن اعرف ما هو الفقه واعرف كيف تعبد الله عز وجل. تجد من الناس على سبيل المثال لا سيما في الإجازات من يسهر الليل كله، ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر ربما جالس قليلا ثم نام عن صلاة الظهر، وقال أنا البارحة كنت سهران وأعطيت الحمد لله جزءا من الليل لقيام الليل. نقول هذا من نقص الفقه. لا شك أنك حينما تقوم الليل أنت محسن وأنت قد أتيت باب عظيم من أبواب الخير، لكن حينما تفرط في صلاة الظهر أيضا ولا تحسب لهذا حسبانا، هذا من نقص الفقه. يقول الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري حديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، سوف يأتينا في بابه بإذن الله تعالى. يقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، حب شيء الله عز وجل فرائض. ثم قال بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك أيها الإخوة تنبهوا لهذا الأمر، تنبهوا أن تكون تربي نفسك على أن تكف عن الغيبة وتحرص تمام الحرص. يعني أيهما أولى، أن تحرص تمام الحرص أن توجد هذا الذكر في يومك، أو أنك تحرص تمام الحرص على أن تكف عن الغيبة، تكف عن الكذب، تكف عن النميمة، تكف عن القول الفاحش، تكف عن اللعن، تكف عن القول السوء وإلى غير ذلك. هذه أولى بأن تحرص على أن تكف عنها، ثم بعد ذلك احرص على الذكر. وهذا هو تمام الفقه، هذا هو تمام الفقه. ناتي الحديث الذي يليه، وهو آخر حديث في درسنا اليوم، وهو الحديث السادس، وهو في باب بيان أركان الإسلام ودعائم العظام، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ما الذي قدم الحج على صوم رمضان؟ وجاء في رواية أخرى عن ابن عمر أيضا أنه قدم الصوم على الحج، أنه قدم الصوم على الحج، وسوف يأتي بيان ذلك في الشرح بإذن الله تعالى. أولا، المحور الأول نترجم لراوي الحديث، وهو ابن عمر، وهو ابن عمر، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي المدني، أحد رؤوس العلم والعمل والفقه. فهو رأس في العلم ورأس في العمل ورأس في الفقه. هو رأس في العلم فهو من المكثرين من رواية الحديث، وهو رأس في العمل فهو من أشد المتتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه في أسفاره ينظر ما هي الأماكن التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبول فيها من شدة التتبع. وليس هذا من السنة، وليس هذا من السنة، ولكن هذا فيه بيان أن ابن عمر كان حريص على تتبع السنة، ولم يترك شيئا رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن أبيه وأرضاه، إلا وعمله، ولم يترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد عمله. وكان من شدة تتبعه للسنة أنه كان إذا توضأ، هذا فيما يروى إن صح هذا الخبر، كان إذا توضأ فغسل وجهه وغسل عينيه حتى عمي في بعدما كبر في سنه، إن صحت هذه القصة. إلا أنه من شدة تتبعه رضي الله عنه وأرضاه كان بعض أهل العلم لا يأخذ بعض أقواله، لأنه من شدة تتبعه يرى أن بعض السنن واجبة. ولكن هذا استطراد، ولا شك أنه نقل كثير من السنة، وضرب أروع الأمثلة في العبادة، وضرب أروع الأمثلة في العلم. فهو رأس في العلم كما تقدم، ورأس في العمل كما تقدم، ورأس في الفقه. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم مكث ابن عمر 60 سنة تأثير وفود أفواجا أفواجا يتعلمون منه وتفقهون على يديه. أول مشاهده الخندق، غزوة الخندق، لأن ما قبلها كان صغيرا، لأن ما قبلها لم يشهدوا لأنه كان صغيرا. وكان كما تقدم شديد التتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى توفي في مكة 73. المحور الثاني من محاور هذا الحديث، تخريج هذا الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه مسلم كما هو ظاهر في شرحنا، وأيضا أخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي أيضا. المحور الثاني شرح ألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على أن أساس الدين على هذه الخمس الدعائم، وقواعد الدين تبنى على هذه الخمس وبها تقام، وبقية الأمور، لو قال قائل هناك أشياء واجبة لم تذكر في الحديث، ذكرت الأركان الإسلام الخمسة، هناك أشياء واجبة لم تذكر في الحديث، نقول بقية الأشياء إنما هي متممة وتدخل ضمن هذه الدعائم الخمس كما سيأتي. قول ابن عمر حج البيت وصوم رمضان، جاء في رواية أخرى أنه قال صوم رمضان وحج البيت، حتى أنه قال له رجل في رواية أخرى عند مسلم لما جاء رجل وذكر هذا الحديث عند ابن عمر قال وحج البيت وصوم رمضان، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. قال له ابن عمر: لا، بل صوم رمضان وحج البيت، فرتب له. ومع أن ابن عمر روى الحديث بهذا الترتيب وهذا الترتيب، فاختلف في هذا، فقيل إنما قدم الحج، أول جواب عن هذا الإشكال، قيل قدم الحج على الصوم، هذا وهم من الرواة، وإنما المروي الصحيح أنه صوم رمضان وحج البيت، إنما قدم وهم من الرواة، هكذا نقوله. وقيل وهو القول الثاني أن ابن عمر رواه بوجهين، الوجه الأول قدم الصوم على الحج، والوجه الثاني قدم الحج على الصوم، رواه مرتين. وهذا القول اختاره النووي رحمه الله. المحور الرابع من محاور هذا الحديث أن نأتي إلى فوائد الحديث. نقول أول فائدة، الحديث دليل على دعائم الإسلام التي بني عليها، وهي أركانه الخمسة التي جاءت في هذا الحديث. فنقيل أليس أركان الإيمان أيضا من الواجبات ومن الدعائم المهمة جدا؟ طيب أن تؤمن بالله، هذا مذكور في الحديث أو لا؟ مذكور، شهادة لا إله إلا الله من ضمنها لا شك الإيمان بالله. طيب أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وجاء في لفظ البعث الآخر كما تمر معنا في الدرس السابق، وتؤمن بالقدر خيره وشره، بقية هذه الأركان الخمسة، الركن الأول الإيمان بالله، وهذا يدخل ضمن الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وهي أول دعامة ذكرت في الحديث. طيب بقية الأركان الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لم تذكر في هذا الحديث أنها تقتضيها ماذا؟ أي شهادة؟ تقتضيها شهادة أن محمد رسول الله. أليس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي بين لنا وجاء لنا بالكتب، بين لنا الكتب المنزلة، وبين لنا الرسل، وبين لنا الملائكة، وبين لنا إيمان بالبعث وما يقتضيه الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر خيره وشره؟ نقول أن من شهادة أن محمد رسول الله أن تؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. ومن الأشياء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان أيضا، فهي متضمنة. طيب لا زال الإشكال موجود، وهناك الفرائض الأخرى، إنما هي ماذا؟ متممة. لكن هناك، وهذه الفائدة الثانية، هناك ذروة سنام الإسلام لم تذكر في هذا الحديث، الجهاد. مع أن هذا الحديث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان. طيب بني الإسلام على خمس، وهناك ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لم يذكر في هذا الحديث، ما رأيكم؟ ما الجواب؟ لم يذكر الجهاد، لم يفرض؟ لا نريد عشوائية، نريد العشوائية حتى نسمع أنه معلوم من الدين في الضرورة. لا، إذا علم الجهاد فمن باب أولى أن تعلم الصلاة وتعلم الشهادتين. ها، أحسنت، هذا جواب، أن الجهاد يكون أحيانا فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية، فلا يكون فرض عين إلا في حالات ثلاث، والباقي الأصل فيه حتى أهل العلم قالوا فرض الكفاية. واضح؟ أما لو تأملت الخمس الموجودة في الحديث تجدها فرض عين، والشهادتين فرض عين، الصلاة فرض عين، الزكاة فرض عين، الصيام فرض عين، الحج فرض عين أيضا لكل من يستطيع ذلك. لكن الجهاد قد يكون في أحوال فرض كفاية وقد يكون في أحوال فرض عين، هذا جواب. ومن الأجوبة قيل أيضا لأن الجهاد، لأن هذه الأمور الخمسة تستمر إلى أن ينقطع الإنسان من الدنيا إلى قيام الساعة، واضح؟ أن هذه الخمسة لابد الإنسان أن يتمثل بالشهادتين ويعتقد اعتقادا جازما لا ينفصل عن ذلك حتى يموت، ولا بد أن يبقى هذا الاعتقاد عند المسلمين حتى قيام الساعة، كذلك الصلاة، الإتيان بها، والزكاة، وإلى غير ذلك بقية الأركان. لكن الجهاد في سبيل الله قيل أنه ينقطع ماذا؟ حين نزول عيسى عليه السلام، حين نزول عيسى عليه السلام، باختلاف سائر الأركان. وهذا جواب آخر، إلا أن الجواب الأول هو الأقوى. والله أعلم، الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في أسئلة. نعم، لحظة، نأخذ الأسئلة الخاصة بالدرس نقدم، ثم بعد ذلك إذا كان هناك أسئلة أخرى. نعم. يقول صلة الرحم إذا كان الإنسان مثلا رحمه بعيدة، كان يكون مثلا خارج المنطقة البلدة التي يعيش فيها أو خارج الدولة التي يعيش فيها، نقول ارجع العرف، ارجع العرف. إذا كان الإنسان مثلا عرفنا مثلا أن لا تقطعهم باتصال، هذا يعتبر من صلة الرحم، هذا يعتبر من صلة الرحم. وأشدد الأسف أن هذه العبادة العظيمة كثرة التفريط فيها، كثرة مفرطة، ومع الأسف أيضا من ظاهرة المصلح تجد أنه لا يبالي في هذه العبادة، وهذا من الحرمان لا شك. وحينما لا تعرف أهمية هذه العبادة هذا من الحرمان، هذا زيادة، يعني كونك أنت محروم على أن تحافظ على هذه العبادة من زيادة الحرمان لا تعرف أهمية هذه العبادة. ولذلك ما الذي يضر الإنسان حينما يكون مثلا يحاول أن يصل رحمه على قدر استطاعته، مثلا يخصص لهؤلاء مثلا يقول مثلا كلما أخذت شهر تقريبا اتصلت على رحمي في البلاد الأخرى، لا يخصص أيامه ولكن حتى يعني يواظب على هذه الصلة، مثلا هؤلاء بد أن آتيهم في الأسبوع كل أسبوع كل أسبوعين كل ثلاثة، لكن كلما كان الإنسان أقرب كلما كان صلته أوكل. أما الزيارة فإذا كان الإنسان يستطيع فعرفا يعني زيارتهم كل ستة أشهر يعني يعتبر صلة، أو كل سنة إذا كانوا في دولة أخرى وبعيدة كل سنة إذا يستطيع ذلك. نعم. نعم. الجوال يعتبر من صلة الرحم لا شك، سلام عليهم تفقد أحوالهم هذا من صلة الرحم، لكنه لا يكفي عن أن تزورهم في بيتهم إذا كنت تستطيع عن ذلك. يعني مثلا ليس من المعقول أن يقول الإنسان مثلا يكون في بيت وأبوه في بيت آخر فيقول يكفي أن أتصل على أبي كل 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 يوم، هذا عرفا لا يقبل، هذا عرفا ليس صلة رحم. أو يقول مثلا خالتي عندي في نفس البلدة ومع ذلك يكفي أن أتصل عليها كل أسبوع مرة واحدة، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. نعم. نعم. هل الترتيب واجب؟ بني الإسلام على خمس؟ إيه. هل الترتيب واجب في كيف يعني؟ أما العمل ما شك فيه. يعني ذكر الحديث؟ أي نعم. يعني هل أنه رواية واجبة في هذا اللفظ؟ أنك لابد أن ترتب تأتي بالشهادتين ثم الصلاة، هكذا السؤال؟ أي نعم. نرجع لأصل الرواية، الخلاف في هذه الرواية تقدم معنا أنه بناء على أن ابن عمر روى الحديث مرتين، مرة بتقديم الحج على الصيام ومرة بتقديم الصيام على الحج. إذا ثبت أن ابن عمر روى هذا الحديث مرتين فلا بأس الإنسان يقدم ويؤخر. نقدم الصيام على الحج، ليس هناك تقديم على شيء على شيء. يعني الصيام أي نعم. لا رواية الحديث شيء، رواية الحديث شيء، والعمل بالحديث شيء. يعني العمل بالحديث كون الصيام فرض قابل الحاجة وغير ذلك هذا ما يؤثر في الحديث ولفظ الحديث، لأننا لسنا ملزومين جدا لأن يعني نرتب الحديث بناء على فرضيته أولا أو بناء على تقديمه في وقته. لا، العمل شيء والرواية الحديث شيء. لو ثبت أن هذا الحديث أن ابن عمر رواه بتقديم الحج على الصيام وقال الإنسان هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحج على الصيام بهذا الحديث، لا بأس في ذلك، ولن نقول له أنك خالفت في هذا حتى لو كان هذا فرض قبل هذا، لا علاقة في الموضوع هذا أبدا تلقاء. لا، الصحة ليس لها دخل في هذا الأمر، فرضية الأمر قبل الأمر الآخر ليس لها دخل في رواية الحديث أبدا، ليس لها دخل. هناك حديث كثيرة جدا يورد فيها شيء قبل شيء ومع ذلك فرض شيء قبل شيء. رواية الحديث شيء والعمل بالحديث شيء آخر. يعني لا نستطيع أن نستشهد ونقول نقدم الحج الصوم على الحج من أجل أن الصوم فرض قبل الحج، لا، ليس له علاقة، ليس له علاقة أبدا. نعم. ما ورد في الحديث يقول هل قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هل معنى هذا أنه يعني قالها في وجود هذا الرجل أو لا؟ ما ورد في الحديث أنه موجود أو لا، لا 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 ربما يكون في تزكية أيضا، يكون في تزكية، لكن على الجواب الذي ذكرنا فيه أنه ربما تقدير محذوف، أنت التزم بهذا الأمر فهو من أهل الجنة. كيف كيف؟ يقول هل الرحم معناه الورثة؟ هذا على قول من أهل العلم من قال أن معنى الرحم هم الورثة، ومن أهل العلم من قال لا، إنما المقصود به القرابة على حسب القرب. والفقهاء عامة الفقهاء وجمع غفير من الفقهاء قالوا إلى الجد الرابع، وصحيح أنه لا علاقة له بالورثة، لا علاقة، لا شك لا شك، الجد الرابع، الجد الرابع لما الأب والأم، هي نعم ليس فقط الجد الرابع لما الأب، إذا كذا يقطع الإنسان صلة الأم أيضا، لا شك الجد الرابع هنا وهنا لا شك. يقول ابن العم أبناء ابن العم، لا شك أنه هذا يعني لا 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 يكون يعني صلتهم كالقرب مثلا لأبناء العم أو للعم نفس العم بالضبط، وإنما المقصود بالقرب هنا كلما كان الإنسان أقرب كلما كان الصلة أكثر، كلما كان الصلة أكثر، لكن لما يكون ولد العم له أبناء 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 العم هذا بعيد جدا يعني، فليس صلته مثل أبناء العم أو العم كلما كان، يعني القاعدة في هذا أن ينظر الإنسان إلى الجد الرابع، هذا ترجع شيخ ابن عثيمين أيضا، ثم ينظر إلى الأقرب، كلما كان أقرب كلما كان أوكب، كلما كان أوكب. هنا سؤال يقول هل يجب علينا حفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونحاسب إن لم نحفظه؟ أولا يعني ينظر لهذا السؤال من وجهين، ننظر لهذا السؤال من وجهين، وجه الأول أهمية هذا العمل، الأمر الثاني وجوب هذا العمل، أهمية هذا العمل لا شك. خلاص لا يكتب أسئلة، نكتفي بالأسئلة الموجودة عندنا لأنه الوقت انتهى. أهمية هذا الأمر الآن، لو إنسان له يعني عرفنا اليوم لما يسأل الإنسان عن أصله ويقول ما أعرف أصلي ألا يعيبه الناس، وهو أصل يعني لا يقدم ولا يؤخر ربما في الآخرة لا شك، وأما في الدنيا لا شك أن الأمر هذا مطلوب، لا ما لم يزيد عن حده ويصل إلى الفخر بالأنساب والأحساب والطعن فيها. لكن عرفنا أصلا نحن حينما لا يعرف الإنسان ابن عمه، لما يقول لك شخص مثلا ابن عمك ما اسمه، لما تقول ما أدري يعيب عليك الناس كلهم، فكيف باسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فكيف باسم من نقل لنا هذا الدين، من أخرجنا من 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 الضلالة إلى الهدى، من أخرج أجدادنا وأجداد أجدادنا من الضلالة إلى الهدى، ومن كابد وتحمل تعذيبا معنويا ووحسيا من أجل أن يوصل لنا الدين، من تحمل أشياء كثيرة، من هاجره أهله وأقاربه وأعمامه وإلى غير ذلك من أجل هذا الدين، بداية هذا الأمر أقصد بأهل أقاربه، من أوصل لنا السنة، من أوصل لنا طريق الجنة. لا شك أن هذا السؤال أهميته أهمية عظيمة جدا، وكون الإنسان لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أن هذا نقص كبير جدا. هنا من علامة حبك للشيء أن تعرف هذا الشيء وما وراء هذا الشيء، ومن علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اسم أبيه وتعرف جده وتعرف نسبه وتعرف أخلاقه وتعرف صفاته وتتمثل في هذا الأمر حتى تحبب هذه السيرة وهذه الشخصية العظيمة لأبنائك، حينما يسألك أبوك أو حينما يسألك ابنك عن اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حينما يسألك عن جد النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه، ثم تكون أنت من أجهل الجاهلين في هذا الأمر، لا شك أن هذا أمر يعني أعظم إنسان لا تعرف ما يدور حوله وما هو نسبه، لا شك أن هذا نقص عظيم. أما من حيث الوجوب لا شك أن الإنسان إذا كان الإنسان مثلا يحفظ الاسم ثم ينساه ثم يحفظه وينساه تمر عليه بالسيرة وينساه، إن شاء الله أنه لا يأتم في هذا. يقول إذا كان الزوج يمنع زوجته هل تصله، وإذا كان يمنعها تزور والديها الامرأة في 15 يوم وهم في نفس إلا مرة في 15 يوم وهم في نفس البلد؟ نقول يعني كل 15 يوم كل أسبوعين زيارة لل يعني هذه المرأة تسأل تقول مثلا زوجي يمنعني أن أزور أمي وأبي إلا كل 15 يوم مرة واحدة، نقول الحمد لله أن تصلي أهلك كل 15 يوم مرة واحدة ولا تفرطي في هذا، وفي كل أسبوع اتصلي عليهم، اتصلي كل 3 أيام كل يومين على الوالدة وعلى الوالد، بهذا ترضين الزوج وترضين وتكونين ممن قدمت هذه الصلة. ولكن لا شك مع الأيام حاولي أن تقنعي زوجك إلى أن تصلي الرحم، لأن عرفا أن زيارة الأم والأب في كل أسبوعين مرة هذا يعتبر قليل، يعني عرفا يعتبر قليل، وإنما كل أسبوع مرة كما هو معروف عرفا أن الإنسان يزورهم كل أسبوع مرة. حاولي أن تنالي هذا الأمر، وإذا لم تنالي هذا الأمر فإنك قد أديت ما عليك ككونك تزورين كل 15 يوم وتتصلين كل 3 أيام، فإن هذا إن شاء الله أنه كافي. إلى هنا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.